رحمه الله تعالى، وقال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أخبر أن الجهال شر الدواب عنده، على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منهم.
وهذا استدلال بعموم الأدلة من حيث ذم الجهل، وقد يطلق الجهل على الجهل الأكبر كجهل الكافر، كفر بالله والجهل بالله ودينه، ويطلق الجهل على عدم فقه دين الله وإن كان في حق المسلم. وهذه الأدلة منها ما هو على هذا المعنى ومنها على الآخر، ولكنه في ذم الجهل مطلقا، لعموم ذم الجهل مطلقا.
وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة.
وليس على دين الرسل أضر، يعني هنا يثبت على أن ممن كان على دين الرسل حتى وإن كان مسلما وهو جاهل بدين الله، فإنه يكون ربما حصلت منه مضادة.
وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه: فلا تكونن من الجاهلين. وقال كليمه موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لأول رسله نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عنده، والأول حال أهل العلم عنده. وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنه.
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما علم الله أنهم زائغون جعل في آذانهم وقرا، جعل في قلوبهم أكنة أن يفقهوه، جعل صم بكم عمي فهم يعني كما أخبر الله عز وجل عنهم، فهذا ليس جبرا لهم، وإنما أطلع علم الله أحوالهم فسيرهم إلى ما هم عليه.
وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم أي الجهال، فقال: وأعرض عن الجاهلين.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أن الجاهل إذا جاريته فيما هو فيه يتعبك، وكذلك يمتهن العالم، وربما أيضا وضعه في غير موضعه ومنزلته ويصير إيجاد شبهة.
وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركتهم، كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
هذا وصف للصالحين المقبلين على الله المنشغلين بطاعته: لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي إعراض عن الجاهلين.
وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وكذلك هو عند الناس، فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه.
حتى لو وصف جاهل أجهل الناس بالجهل ما يقبل، وإذا وصف بالعلم أو بشيء من العلم أعجبه ذلك.
الوجه الثاني والثلاثون من أوجه فضل العلم أن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء.
على سبيل المثال ما ذكرته آنفا، فرعون أجهل ما يكون ومع ذلك يتظاهر بالعلم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا مشركو قريش يتظاهرون بالعلم، ولما جاءهم كعب الأشرف قالوا: من خير وأهدى سبيلا؟ نحن أم هذا الصنبور المنبتل؟ قال: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تكذيبهم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. آية.
والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها.
قبل ذلك أيضا الآية الأولى معناها واسع، الشيطان نفسه يخطب في أهل النار ويبين لهم أنه أغراهم وهو على علمهم على علم بمسيرهم الذي كانوا عليه. لما قضي الأمر قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآيات. واليهود أيضا يدعون العلم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاجهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم ويدعون العلم ويجهدونه. فهذا باب واسع.
أكمل هذه الفقرة التي قرأتها ما هي؟
الوجه الثاني والثلاثون أن العلم حياة ونور.
حياة ونور، قال الله سبحانه كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو روح حياة حقيقية وكذلك نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالذي بدون علم يعيش بغير حياة حقيقية، حياة بهيمية، والذي بغير علم يعيش بغير نور، يعيش بظلمة، حنادش الظلمة والجهالات. هذا
والجهل موت وظلمة،
وكذلك موت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي في الناس كمثل في الظلمات ليس بخارج منها، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة.
يعني النور يكشف حقائق، لا أنت لو دخلت إلى هذا المجلس في ظلمة ما تدري أين المكان الذي فيه زيد مثلا جالس. حقيقة هذا الشخص تظهر إذا أسرجت هذا السلاج أنه بذلك حقيقة الأشياء ومرتبته هناك. فالنور يكشف حقائق الأمور ويبينها. نعم.
والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال، وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله. الحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه، وضده الوقاحة والفحش.
الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، فهو متصرف من حياء من الحياء.
وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبح.
لهذا قال نبي الحياة والإيمان قلنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. قال الحياة من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاذة من الكفر والكفر في النار، من الجفاء والجفاء في النار. نعم.
وكالحياة الذي هو المطر،
الحياة بالهمز هذا من يعني من ذلك الصفة وذلك الخلق، والحياة هو المطر، الحياة بدون همز بدون نفر همز وراء حياة.
وكالحياة الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كان ميتا بالجهل فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
آمنوا برسوله فإن الله يؤتيكم ورسوله يؤتيكم نورا، يعني عن الله عز وجل نورا تمشون به، فمن لم يؤمن فما له نور، ومن لم يجعل له نور فما له من نور.
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وأن هذا النور هو فضل الله على العباد، فمن آتاه فقد آتاه فضله، ومن لم يأخذ هذا النور فقد حرم من فضل الله عليه في هذا الجانب الذي هو أعظم فضل.
وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الإضاءة والإشراق فجمع بين الأصلين.
وقوله ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان كقوله وجدك ضالا فهدى أي غير عالم بتفاصيل الشريعة ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان
فجمع بين الأصلين الحياة والنور. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم
البرهان. من آتاه الله العلم من آتاه الله الإسلام فقد أخرجه من الظلمات ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإسلام. ومن آتاه الله العلم فقد أخرجه الله من ظلمات الجهل إلى نور العلم. ومن آتاه الله السنة فقد أخرجه الله من ظلمات البدعة إلى نور السنة. فهي ظلمات كثيرة وأنوار متعددة أعظمها النور الذي أبانه الله سبحانه وتعالى كتاب السنة.
وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه كما قال في آخر الآية نور على نور يعني نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور
يعني ينطق بالحكمة للنور الذي جعله الله في قلبه. قال جندب تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع من كتابه كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد تقدمت هذه الآيات. وقال في آية النور نور على نور وهو نور القرآن على نور الإيمان. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ رب. رواه الترمذي.
الحديث يدل أن الصراط هو الإسلام كما نص على ذلك في مسند أحمد والترمذي وغيره ولكن يطلق على الإسلام الصراط صراط مستقيم، وعلى القرآن أنه صراط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا على السنة أنها صراط مستقيم، هذا يعني أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الحق كله صراط مستقيم.
رواه الترمذي وهذا لفظه، والإمام أحمد ولفظه، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن.
هذا هو الصراط المستقيم، علم كتاب الله وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحياة، وهذا هو الهدى، وهذا هو سبيل الإيمان، وهذا اللي هو الخير لمن أراد أن يملأ يديه به، وهذه هي البصيرة، وهذه هي الروح، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه النجاة من الظلمات والخروج إلى الهدايات، فالعناية بها العناية، والإقبال عليها الإقبال، والحذر من الرضا بالجهل على حساب دنيا أو شهوات أو على حساب شبهات. فإن من الناس، ونسأل الله التوفيق للجميع، من ربما عرف الخير وبعد مدة لا تراه إلا وقد شغل عن هذا الخير فيصرف عنه، ولا شك أن هذه لها ثواب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق، فهذا العلم وهذا النور له صوارف عنه من المعاصي. قال الله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الله يتخذوا سبيلا. فمن رأى الحق وتركه، ورأى الباطل وأخذه، إما تقليدا أو شهوة أو شبهة مع بيان الحق له وهو يعرفه، فهذا يخشى عليه من الانصراف عن هذا النور، عن هذه الحياة، عن هذا الهدى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. والمرء هذا قد يكون من أهل العلم، وقد يكون من دعاته، وقد يكون من طلابه ومن محبيه، فإذا شغل بغير ذلك أضر به في دينه ودنياه. وللإمام البخاري كتاب العلم، كتاب نفيس، ولشيخنا رحمه الله في جامعه كتاب العلم كتاب النفيس، وللخطيب ولابن عبد البر ولأمثال هؤلاء عناية بالعلم حرصا وصيانة وعلما وعملا. والعلم إذا أطلق هو علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأننا نرى أن من يعتني بالعلم علما وعملا كل زمان يأتي إلا وهم يقلون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالعلم ليس عبارة عن ديكور يتخذ الإنسان، بل هو علم وعمل واستقامة، وإلا صار حجة على صاحبه. والقرآن حجة لك أو عليك، ولا تغتر بكثرة المتفلتين. ففي هذه الأزمنة وفي حوالك الأمور ومضايقها يحصل تفلت عن العلم، ويحصل تفلت عن السنة، ويحصل تفلت عن الهدى، ويحصل كذلك أيضا شبهات ورغبات وشهوات. كل حزب ما لديهم فرحون، ولكن أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أراد أن يكون من المتقين وخشي على نفسه من الجحيم فقد أبان الله عز وجل دينه وهداه، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمس الخبيث من الخبيث من الطيب، ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والواقع أن الكلام واسع في هذا، والله ما اخترنا هذا الكتاب إلا لتذكير أنفسنا، ولتذكير إخواننا ولمراجعة علومنا ولمراجعة أيضا نهجنا وسلوكنا الذي كنا عليه منذ نعومة أظفارنا من العلم والتعليم والسنة والصبر عليها في السرة والضرة والشدة والرخاء ظاهرا وباطنا على معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا سيما يعني كما يقال من جالس جانس ومن خالط تأثر، فالمخالط كثير والمجالس كثير، والله يعصم من يشاء يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يعصم من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وأظن إلى هنا إن شاء الله من حيث أننا
بارك الله فيك.